السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل تفقهنا في دين الله عز وجل حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب الفرائض، وقبل أن نشرع في قراءة ما ييسر الله قراءته وشرحه، أنبه على تصحيح مثالين تقدما معنا. أما الأول فهو عندما تكلمنا عن عول الستة إلى عشرة، وذلك في المسألة الشريحية كما بيناها، ثم ذكرنا مثالا آخر، وقلنا ومثلها زوج لو تركت زوجا وأختا لأب وأما وأخ لأم، والخلل هناك أن أعطينا الأم الثلث وهي تأخذ السدس لوجود الجمع مع الإخوة، فهذا مثال لعول الستة إلى ثمانية. وإذا أردنا إصلاح هذا المثال، نعم، فإننا نقول ماتت ميتة وتركت زوجا وأختين لأب وأما وأخوين لأم. وأما المثال الثاني الذي نصلحه، فإن قلنا في مسائل الحمل من الأمثلة، قلنا لو مات ميت عن بنت وأم وعم شقيق وزوجة أب حامل، والخلل هنا أن قلنا مات ميت عن بنت، والصواب مات ميت عن أخت شقيقة، مات ميت عن أخت شقيقة، فضع بدل البنت أختا شقيقة، وحيثما قلنا وللبنت فضع وللأخت الشقيقة. ثم نواصل قراءة ما ذكره الشيخ ونشرحه بإذن الله، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: باب ميراث الخنثى.
نعم، باب ميراث الخنثى، وأصل الكلمة من الخنث، أصل الكلمة من الخنث، وهو الاختلاط والاشتباه، الاختلاط والاشتباه. والخنثى آدمي، لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى، آدمي لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى، وهو على قسمين: القسم الأول خنثى يتبين أمره من الولادة، خنثى يتبين أمره من الولادة من صغره، يتبين أمره، نعم، يولد بآلة رجل وآلة امرأة، لكن يتبين أمره منذ ولادته بأن تكون إحدى الآلتين عاملة والأخرى معطلة، ويظهر هذا في البول، فقد يبول بآلة الذكر فقط، وهذا يتبين أمره أنه ذكر منذ ولادته، وقد يبول بآلة الأنثى فقط، وهذا يتبين أمره منذ ولادته أنه أنثى. ثم هناك تفاصيل يسيرة سيذكرها المصنف ونعلق عليها إن شاء الله. وقد يكون خنثى مشكل، الخنثى المشكل هو الذي لم يتبين أمره، وهو على قسمين: خنثى مشكل في الصغر، خنثى مشكل في الصغر ويتبين أمره عند البلوغ، خنثى مشكل في الصغر ويتبين أمره عند البلوغ، يعني عندما ولد مثلا كان يبول من الآلتين معا وبقدر واحد، هنا لا يتبين أمره، لكن إذا بلغ فإنه مثلا تظهر له اللحية التي تظهر للرجال فيتبين أمره أنه ذكر، أو يحيض أو تحيض وينزل منها الحيض المعروف فيتبين أمره أنه أنثى، فهذا خنثى إلى أمد، خنثى إلى أمد. وهذا إن أمكن الورثة الانتظار إلى أن يتبين أمره فهو أحسن، فهو أحسن. أما إذا لم يمكن الورثة الانتظار حتى يتبين أمره فإنه يعني يعطى الميراث ميراث الخنثى المشكل كما سنبينه إن شاء الله. والثاني من لا يتبين أمره حتى عند البلوغ، ما تظهر علامة تبين هل هو ذكر أو أنثى حتى عند بلوغه، وهذا خنثى مشكل مطلقا. وبناء على هذا نقرأ كلام المصنف رحمه الله. طبعا الخنثى أجمع العلماء على توريثه، أجمع العلماء على توريثه. نعم.
قال رحمه الله: وهو من له شكل الذكر وفرج المرأة.
نعم، هذا تعريف الخنثى، هذا تعريف الخنثى، من يولد بآلتين، بآلة ذكر وآلة أنثى. نعم.
قال رحمه الله: ويعتبر ببوله،
يعتبر ببوله أن يتضح أمره في صغره ببوله، إذا كان يبول من إحدى الآلتين دون الأخرى، فإن كان يبول من آلة الرجل فقط فهو ذكر، وإن كان يبول من آلة الأنثى فقط فهو أنثى. نعم. طبعا يعني إذا كان يبول من آلة الذكر فهو ذكر ويعطى ميراث الذكر، وإذا كان يبول من آلة الأنثى فقط فهو أنثى ويعطى ميراث الأنثى، فلا إشكال في أمره، لا إشكال في أمره. نعم. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، فإن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن كان يبول من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة. وقد ذكر الفقهاء حديثا ينمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه موضوع، لكنه موضوع، ولذلك أعرضنا عن ذكره. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح أن عليا رضي الله عنه ورث خنثى من حيث يبول، روى عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح أن علي رضي الله عنه ورث خنثى من حيث يبول. نعم.
قال: ويعتبر ببوله فبسبقه من أحدهما،
يعني إذا بال من الآلتين، بال من آلة الذكر وبال من آلة الأنثى، ولكن بوله من إحداهما سابق لبوله من الأخرى فالعبرة بالسابق. فإن كان السابق بوله من آلة الذكر فهو ذكر، وإن كان السابق بوله من آلة الأنثى فهو أنثى. نعم.
قال: فإن خرج منهما معا اعتبر بأكثرهما،
يعني إن بال من الآلتين في وقت واحد، بال من آلة الذكر وآلة الأنثى في وقت واحد، ليس هناك سابق، ليس هناك سابق، فإن المعتبر كثرة البول، فما يبول منه أكثر هو المعتبر، فإن كان يبول من آلة الذكر أكثر فهو ذكر، وإن كان يبول من آلة الأنثى أكثر فهو أنثى. نعم.
قال: فإن استويا فمشكل.
فإن استويا يعني استوى بوله من آلة الذكر وآلة الأنثى في الزمن والقدر، ليس هنا كثرة بل مستويان، فهو خنثى مشكل. والخنثى المشكل كما قلت لكم قد تكون إلى أمد، إلى وقت البلوغ، وتظهر علامات عند البلوغ تكشف أمره وتبين أمره هل هو ذكر أو أنثى. ولذلك قال الإمام ابن حزم رحمه الله: واتفقوا أنه إن ظهرت علامات المني والإحبال والبول من الذكر وحده أنه رجل في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها. انتبهوا، قال: واتفقوا أنه إن ظهرت علامات المني، أي المني المعروف، وتحقق أنه مني، هذا متى يكون؟ يكون عند البلوغ، يكون عند البلوغ. والإحبال يعني أن يطأ امرأة فتحمل منه، وهذا إنما يكون بعد البلوغ. قال: والبول من الذكر وحده، هذه العلامة التي تكون عند الصغر، هذه العلامة التي تكون عند الصغر، إذن قد يتبين أمره عند الصغر وقد يتبين أمره عند البلوغ باتفاق العلماء. وقال رحمه الله: واتفقوا أنه إن ظهرت علامات الحيض المتيقن أو الحبل أو البول من الفرج وحده فإنه أنثى في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها. قلت أيضا يا إخوة، مما يبين أمر الخنثى في زماننا ما وصل إليه الطب من التحاليل وصور الأشعة، فصورة الأشعة قد تبين أن الخنثى ذكر أو أنثى، فقد يتبين بالأشعة أن آلة الأنثى في الظاهر فقط، أما في الداخل فليس لها امتداد، وأن آلة الرجل مكتملة، مكتملة في الظاهر والباطن، آلة رجل كاملة، فيتبين أنه رجل. قد تكون مثلا آلة الإنثى واصلة إلى المثانة لكنها ليست كاملة، أما آلة الرجل فكاملة فيتبين أنه ذكر، والعكس. وهناك أيضا تحاليل يجريها الأطباء في زماننا يتبين من خلالها هل هذا ذكر أو أنثى. وأيضا قد يقوم الطبيب بعملية استكشافية، عملية جراحية استكشافية، يعني يفتح البطن ليستكشف يعني هل هذا أنثى أو ذكر. فهذه من العلامات المعتبرة التي يتبين بها أمر يعني الخنثى. ولذلك يا إخوة، الخنثى أصلا بالنسبة للناس قليل جدا، والخنثى المشكل أقل، وفي زماننا اليوم لا تكاد توجد خنثى مشكل، لأن الأطباء في الغالب يكشفون أمرها. لكن ما دام أنها توجد فإن الفقهاء لا يضيعون حق أحد، ويبينون كيف تكون القسمة. نعم.
قال رحمه الله: فإن رجي كشفه بعد كبره أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي.
نعم، فإن رجي كشفه بعد كبره، أي إن لم يتبين أمره وهو صغير، ورجي أن يتبين أمره عند البلوغ. وهذا يشمل كل خنثى قبل البلوغ، كل خنثى قبل البلوغ إذا لم يتبين أمره يرجى أن يتبين عند البلوغ، يرجى أن يتبين عند البلوغ. فهذا إن حصل ومات مورث له وهناك ورثة، إن صبر الورثة وانتظروا حتى يبلغ، قالوا ما عليه نصبر حتى يبلغ، وإذا بلغ يتبين إن شاء الله، فتقسم المسألة على أنه ذكر أو أنثى، فهذا أحسن وأفضل وأحوط للمال، وأحوط للمال. أما إن لم يصبر الورثة فإن الميراث يقسم، لأنه تقدم معنا يا إخوة أن الورثة لا يجبرون على الانتظار، لا يجبرون على الانتظار، بل يقسم المال ويحتاط في هذه القسمة. فنقسم المسألة أولا على أنه ذكر، ثم تقسم على أنه أنثى. وإذا قسمنا المسألة على أنه ذكر، قسمنا عليه وعلى بقية الورثة، ثم قسمنا المسألة على أنه أنثى، قسمنا عليه وعلى بقية الورثة، فإنا نعطيه هو الأقل، الأقل في المسألتين، ونعطي من معه الأقل. هذا معنى اليقين، نعطيه الأقل ونعطي من معه الأقل. ومن كان يحجب في إحدى المسألتين لا يعطى شيئا، كما لو مات ميت عن زوج، ماتت ميتة عن زوج وأب وخنثى مشكل، فإنا نقسم المسألة على أن الجنين ذكر، يعني نقسم المسألة على أن الميتة ماتت عن زوج وأب وابن، ماتت عن زوج وأب وابن، فللزوج الربع وللأب، نعم نضيف الأب أيضا حتى تصلح المسألة فيها فائدة، يعني ماتت عن أب وزوج وخنثى مشكل. ذكرت الأبنة ولا ما ذكرت؟ ذكرت. طيب ترى ننسى أحيانا. وللأب السدس وللابن الباقي، لأن الابن عصبة والأب هنا سيأخذ السدس. وأصل المسألة من 12، للزوج 3 وللأب 2 وللابن 7. ثم نقسم المسألة على أن الخنثى بنت للزوج الربع وللبنت النصف والباقي للأب، ونجعل أصل المسألة من 12 لنقارن. طبعا هناك عند الفرضيين طريقة في جدولة معينة، لكن ما نستطيع أن نفرضها هنا لأنها تحتاج إلى كتابة. فنحن بس نبين يعني معنى كلام الفقهاء، معنى كلام الفقهاء. فنفرض المسألة من 12 للزوجة 3، للزوج 3 وللبنت 6 وللأبي 3. ثم ننظر فنجد أن الزوج يأخذ في كلا المسألتين 3 من 12، ما في أقل هنا، فنعطيه نصيبه كاملا، نعطيه 3 لاستوائه في المسألتين. ونجد أن الأب يأخذ في مسألة الذكر 2 وفي مسألة الأنثى 3، فكم نعطيه؟ نعطيه 2، نعطيه الأقل. ونجد أن الخنثى في مسألة الذكر يأخذ 7 وفي مسألة الأنثى تأخذ 6، فنعطيه 6 لأنه الأقل، ويبقى 1 يكون موقوفا كما قال المصنف. نعم.
قال رحمه الله: ووقف الباقي لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره، أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج.
نعم، يعني أن الباقي يوقف إلى أن يتبين أمر الخنثى عند البلوغ، إلى أن يتبين أمر الخنثى عند البلوغ، فيتبين أنه ذكر بنبات لحيته كلحى الذكور، لأن المرأة قد يظهر لها بعض الشعر على الذقن، هذه ليست لحية وإنما تظهر له لحية كما تظهر للرجال. وإمناء ذكره، المني المعروف بيقين، يعني نتيقن أنه مني. فنرجع إلى مسألة الذكر، نرجع إلى مسألة الذكر التي حللناها، ونعطيه ما استحقه فيها وهو 7، وقد أعطيناه كم؟ 6، فندفع له الواحد الموقوف، ندفع له الواحد الموقوف، ويبقى الورثة كما أخذوا. هذا إذا ظهر أنه ذكر، أي أو إلى أن تظهر عليه علامة كونه أنثى كالحيض المتيقن، المتيقن، واستدارة ثديه وصيرورته كأثداء النساء. هذا معنى تفلك الثدي، يعني استدارة الثدي وصيرورته كأثداء النساء، أو نزول المني المعلوم من آلة الأنثى، أو نزول المني المعلوم من آلة الأنثى. فنرجع إلى مسألة الأنثى، فنرجع إلى مسألة الأنثى، وقد استحق الخنثى فيها 6، وقد أعطيناه 6، ونعطي الواحد الموقوف للأب لأنه المستحق له، لأنه استحق في مسألة الأنثى ثلاثة وقد أعطيناه اثنين، فنكمل له الثلاثة بهذا الواحد الذي وقفناه. نعم.
قال رحمه الله: فإن مات أو بلغ بلا أمارة واختلف إرثه،
يعني إن مات قبل أن يتبين أمره، مات قبل البلوغ، مات قبل البلوغ أو بلغ مشكلا فلم تظهر عليه علامة مبينة، فهنا سنيأس من انكشاف أمره، لأنه إذا لم ينكشف عند البلوغ فالغالب أنه لا ينكشف بعد ذلك، فنيأس من انكشاف أمره. نعم.
قال: واختلف إرثه، أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.
أي إن كان يرث في حال كونه أنثى وحال كونه ذكرا، ويختلف إرثه في الحالين، فإنه يعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى، كالمسألة التي معنا، يرث حال كونه ذكرا سبعة فنعطيه نصفها، وتحتاج المسألة إلى تصحيح حتى يكون النصف صحيحا، ويرث حال كونه أنثى ستة فنعطيه نصفها ثلاثة. أما إذا كان ميراثه لا يختلف في الحالين بأن كان أخا لأم، فإن الأخ لأم لا يختلف ميراثه سواء كان ذكرا أو أنثى، وقد تقدم التنبيه على هذا، فيعطى نصيبه، يعطى نصيبه ما دام أنه لا يختلف هنا وهنا، يعطى نصيبه. وأما إذا كان يرث في حالة دون حالة، إذا كان يرث في حالة كونه ذكرا ولا يرث في حالة كونه أنثى أو العكس، كما لو مات ميت وترك بنتا وولد أخ شقيق خنثى، مات ميت وترك بنتا وولد أخ شقيق خنثى، فهنا يرث في حالة الذكور فقط، فهنا يرث في حالة ترك ماذا؟ إيه نعم، يرث في حالة الذكور فقط، يرث في حالة الذكور فقط، أو ماتت ميتة عن زوج وأخت شقيقة وولد أب خنثى، فهنا يرث الخنثى في حالة الأنوثة فقط. الشاهد: إذا كان يرث في حالة دون حالة فإنا نعطيه نصف ما يرث، إذا كان في حالة يسقط ما يرث شيئا، وفي حالة يرث مثلا يرث اثنين مثلا، فإنا نعطيه نصف الاثنين، نعطيه واحدا، هكذا يكون ميراث الخنثى المشكل. نعم.
قال رحمه الله: باب ميراث الغرقى ونحوهم.
هذا مهم جدا، لأن البلوى به كثيرة، والمقصود إذا مات أكثر من اثنين، إذا مات اثنان فأكثر، يرث أحدهما الآخر وخفي حال موتهم، هل سبق أحدهما الآخر أم مات معا؟ يعني مات اثنان فأكثر وأحدهما يرث الآخر، هذا يرث هذا لو مات قبله، وهذا يرث هذا لو مات قبله، يعني كل واحد منهما يرث الآخر لو مات الثاني قبله، وخفي علينا حالهما، هل ماتا معا في وقت واحد أو مات أحدهما قبل الآخر؟ كالذين يموتون غرقا، كما لو غرقت سفينة، وكما في الفيضان مثلا ما أصاب إخواننا في ليبيا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجبر كسرهم، وأن يغفر لموتاهم، وأن يشفي المصابين الجرحى منهم والمرضى، وأن يعوض من فقد شيئا خيرا مما كان في يده. في هذا الفيضان ماتت أسر مع بعضها، ولا يدرى هل الأب مات قبل أو الأم أو الأبناء. وكذلك كما في الزلازل، كما حصل لإخواننا في المغرب، وندعو لهم بمثل ما دعونا لإخواننا في ليبيا وهم إخواننا. والله إن الذي يؤلمهم يؤلمنا، وإنا لنألم لمصاب المسلم في أي بقعة من بقاع الأرض. وندعو لإخواننا سواء عرفناهم أو لم نعرفهم. ففي الزلازل تقع البيوت، وقد تقع على أسرة كاملة، بل على أسر إذا كانت عمارة، ويموتون، ولا ندري في الغالب من مات قبل الآخر. وكذلك ما يحصل في سقوط العماير، نسمع يقولون في البلد الفلاني سقطت عمارة على أهلها، وكذلك ما يقع في سقوط الطائرات، فإن الطائرة إذا سقطت في الغالب يموت كل من فيها، وقد يكون فيها أسرة كاملة، ولا ندري من مات قبل الآخر. ومن ذلك أيضا حوادث السيارات، فاليوم السيارات حوادثها كثيرة، نسأل الله أن يحمي المسلمين. يخرج الأب ومعه زوجته ومعه أبناؤه، ثم يأتي الخبر أنه وقع لهم حادث وماتوا جميعا. كم سمعنا عن أسرة ذهبت إلى العمرة، وفي ذهابها إلى العمرة ماتوا في حادث سيارة، أو رجعوا من العمرة وماتوا في حادث سيارة، فيموتون جميعا أو يموت كثير منهم، ولا ندري، يخفى علينا الحال من الذي مات قبلهم. ولذلك قلت إن هذا الأمر يعني تعم به البلوى كثيرا بين الناس. فهؤلاء إن علم تقدم موت أحدهما على الآخر ولو يسيرا، كأن أخبرنا أحدهما من تحت الأنقاض أن الآخر قد مات، يعني لو حبس الزلزال اثنين تحت الأنقاض وسمعنا صوت الابن يقول أبي قد مات، ثم سكت، ثم حفرنا فوجدنا الابن والأب ميتين، هنا علمنا أن الأب قد مات قبل الابن. وفي هذه الحال يورث اللاحق من السابق بالإجماع، يورث اللاحق من السابق بالإجماع. وإما أن يتحقق من موتهما معا في وقت واحد، يعني نعلم ونتحقق أنهما ماتا في وقت واحد، وهنا لا توارث بينهما إجماعا، هنا لا توارث بينهما إجماعا. وإما أن يجهل الحال، فلا يعلم هل ماتا معا أم سبق أحدهما الآخر؟ فهنا عند الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية لا توارث بينهما، أما الحنابلة فسيأتي قولهم في كلام المصنف، وإما أن يعرف سبق أحدهما الآخر من غير تعيين، يعني علمنا أن أحدهما مات قبل الآخر، كأن سمعنا صوت واحد فقط ولكن ما ندري هذا الصوت لمن، ووجدناهما ميتين، فهنا في الحقيقة علمنا أن أحدهما مات قبل الآخر لكن جهلنا عينه، وهنا عند الجمهور لا توارث بينهما، وأما الحنابلة فيأتي كلامهم. وإما أن يعلم السابق منهما ثم ينسى، كما لو حصل في الزلزال يا إخوة وسمع المسعفون الإبن يقول أبي مات، لكن مع ما يرون من أمور تأثرت عقولهم ونسوا، يقولون نعم نادانا واحد هنا لكن ما ندري هل هو الأب أو الإبن، فعلمنا ثم نسي، علمنا السابق بعينه ثم نسي، وهنا أيضا عند الجمهور لا توارث بينهما. وأما الحنابلة فيأتي كلامهم. إذن يا إخوة، متى يرث الهدم والغرق على من ذكرنا، على ما ذكرنا من الأمثلة عند الجمهور، متى يرث بعضهم من بعض؟ الجواب في حالة واحدة، إذا علمنا سبق أحدهما للآخر فإن اللاحق يرث من السابق فقط، وما عدا ذلك فلا توارث. وهذه المسألة واضحة بينة، تحل كسائر المسائل بالنسبة للجمهور. وأما الحنابلة فنسمع كلام المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمة الله عليه: إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث.
وقد علمنا أن هذا محل إجماع، إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث بالإجماع لعدم تحقق شرط الميراث فيهما، إذ شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهنا تحققنا أن المورث والوارث في الجانبين ماتا معا فلم يتحقق شرط الميراث. نعم.
قال: وكذا إن جهل الأسبق.
نعم.
أو علم ثم نسي.
نعم، يعني إن جهل حال موتهما، هل ماتا معا أو سبق أحدهما الآخر، أو جهل من الذي سبق الآخر، أو علم أن أحدهما مات قبل الآخر لكن نسيناه، فهنا عند الحنابلة لا يخلو الأمر من حالين: الحالة الأولى أن يدعي ورثة كل واحد سبق الآخر، ورثة لو فرضنا أن الذين معنا أب وابن، فادعى ورثة الابن أن الأب مات قبل الابن من أجل أن يرث الابن من ماله، أو ليدفعوا يعني الإرث معهم، أو العكس، ادعى ورثة الأب أن الابن مات قبل الأب من أجل أن يرث الأب. وهذه متى تكون يا إخوة؟ تكون إذا اختلف في المال، يعني مثلا قد يكون الأب كما يقولون مليونير، عنده في البنك 10 ملايين رصيد، وقد يكون الابن مديونير ما عنده شيء، ما عنده. إذا أردنا القسمة نقول لهم إن كان عندكم شيء سددوا عنه. فهنا قد يرغب في الميراث وقد يرغب في دفع الميراث، فيدعي الورثة هذا لتحقيق الميراث أو لدفع الميراث. وهذه قال فيها المصنف نعم،
قال وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينة، سبق الآخر ولا بينة، أو تعارضتا وتحالفا،
يعني إذا ادعى الورثة أو إذا ادعى ورثة كل واحد موت الآخر قبله ولا بينة مع كلا الجانبين، لا بينة لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، أو كان لكل جانب بينة، ورثة الأب أقاموا بينة وورثة الابن أقاموا بينة، هنا ماذا سيقع؟ تعارض بين البينات، وإذا تعارضت البينات تساقطت. وتحالف أي حلف كل جانب على نفي دعوى الآخر، قلنا لهم عندكم بينة ما أقاموا بينة، أو كل أقام بينة فتعارضت فتساقطت، قلنا لهم تحالفوا احلفوا، كل واحد ينفي يحلف على نفي دعوى الآخر. هذا يدعي أن مورثه مات عقب مورث هذا، فنقول له نقول لهذا انفي، ونقول لهذا انفي احلف على هذا. فإن حصل هذا فلا توارث بينهما. لما؟ لأن شرط الميراث لم يتحقق، لأن شرط الميراث لم يتحقق. شرط الميراث أن يعلم أن الوارث كان حيا بعد موت المورث ولو لحظة، وهنا لم يقع، لم نعلم. ولا إرث مع الشك كما قاله الإمام مالك في الموطأ، لا إرث مع الشك. نعم.
قال رحمه الله وإن لم يدعي.
طبعا في هذه الحالة الحنابلة يوافقون الجمهور أو يخالفون الجمهور؟ يوافقون الجمهور، لا توارث، لا توارث. نعم.
قال رحمه الله وإن لم يدعي ورثة كل سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته.
يعني إن لم يختلف الورثة ولم يدعي طرف سبق موت الآخر، فإن عند الحنابلة نورث كل واحد منهما من الآخر. فمثلا لو مات ابن وأب في حادث سيارة وجهلنا السابق منهما ولم يختلف الورثة، فإنا نقسم المسألة على أن الميت هو الأب، ونجعل الابن من الورثة، ثم نأخذ نصيب الابن من الأب، ليقسم بين ورثة الابن خاصة دون الأب، دون الأب. وهذا ما يسميه الفقهاء بالطارف، المال الذي حصل من الميراث يسمونه الطارف، يعني الجديد. طبعا هنا قلنا دون الأب حتى لا يصبح هنا دور، لو أدخلنا الأب سندخل الابن، ثم ندخل الأب ونبقى ندور في حلقة مفرغة، فنأخذ نصيب الإبن من الأب ونقسمه بين ورثة الإبن فقط دون الأب، دون الأب، ثم نقسم المسألة على أن الميت الإبن ونجعل الأب من الورثة، ونجعل الأب من الورثة، ثم نأخذ نصيب الأب ليقسم بين ورثته غير الإبن، ليقسم بين ورثته غير الإبن. وهذا معنى قول فقهاء الحنابلة: ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله. تلاد ماله عن القديم الذي قبل الموت دون الطارف، يعني الذي حصل بالميراث، الذي حصل بالميراث. واستدلوا لذلك بأن عمر رضي الله عنه في طاعون عمواس كان إذا مات أهل البيت ولم يعلم المتقدم من المتأخر يقول: ورثوا بعضهم من بعض. هكذا رواه الأثر، يقول: ورثوا بعضهم من بعض. قال الألباني: ضعيف، وتكلم عن لفظه وسنده في إرواء الغليل. وجاء عن إياس بن عبد المزني رضي الله عنه أنه سئل عن بيت سقط على ناس فماتوا فقال: يورث بعضهم من بعض، يورث بعضهم من بعض. رواه سعيد بن منصور في سننه والدارقطني وصححه الألباني، يعني الموقوف صحيح على إياس المزني، أما أثر عمر رضي الله عنه فضعيف. وقد علمنا أنه عند الجمهور لا يتوارثون إلا في حالة العلم بالسبق، سواء اختلف الورثة أو لم يختلفوا، وهذا عندي والله أعلم هو الأقوى وهو الأرجح. يعني يا أخوة، الحالة الثانية التي ذكرناها من مفردات مذهب الحنابلة، من مفردات مذهب الحنابلة، والأرجح عندي والأقوى والله أعلم هو مذهب الجمهور أنه لا توارث بينهما، لأن حال اتفاق الورثة أو اختلاف الورثة الأمر واحد، لم يتحقق تأخر موت أحدهما عن الآخر، فكونهم اختلفوا أو اتفقوا ليس مؤثرا، ليس مؤثرا، لأن العبرة هل تحقق شرط الميراث أو لم يتحقق، وهذا لا يغيره اتفاق الورثة أو اختلاف الورثة. وقد روى سعيد بن منصور في سننه والدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: كل قوم متوارثون عمي موتهم، عمي موتهم في هدم أو غرق فإنهم لا يتوارثون ويرثهم الأحياء. يعني كل ورثة يرثون ميتهم، أما هم فلا يتوارثون. وهذا حسنه الإمام الألباني رحم الله الجميع. وروى الحاكم عن جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما توفيت هي وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في يوم فلم يدر أيهما مات قبل، فلم ترثه ولم يرثها. هذا في يعني زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وأن أهل صفين لم يتوارثوا، وأن أهل الحرة لم يتوارثوا. وقال الحاكم إسناده صحيح، ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني، فإسناده صحيح، وعلى هذا عمل الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا هو الأرجح. مذهب الجمهور أنه في الهدم والغرق وجميع أحوال الأحوال التي يموت فيها اثنان أو ثلاثة أو أكثر معا، وكان كل واحد منهما يرث الآخر لو أن يعني مورثه مات قبله، وعمي علينا الحال، فإنه لا توارث. أما إذا تبين الحال وعلمنا السابق واللاحق فإن اللاحق يرث من السابق. هذه المسألة، ولعلنا نقف عند هذا الموطن، وأنبه الإخوة إلى أن جميع دروسي ستتوقف لمدة 3 أسابيع. عندي دورة في الكويت سأشرح فيها إن شاء الله كتاب البلبل مختصر الطوفي على الروضة كاملا، وثم عندي دورة في إندونيسيا سأشرح فيها إن شاء الله أصول العقائد الإسلامية للإمام السعدي رحمه الله عز وجل، ثم نرجع إليكم إلى دروسنا التي هي أحب إلي من الماء البارد على العطش. أسأل الله عز وجل أن يجزيكم عني خيرا، ووالله ثم والله إني لأرى لمن يحضر الدرس منة علي، وأسأل الله عز وجل أن يعينني على القيام بحقكم، وأن يعينني على الاجتهاد في تحقيق ما أطرح من العلم، وأن أبذل كل ما أستطيع قبل أن أطرح عليكم ما أطرح. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، وأعتذر عن إجابة الأسئلة، كما أطلب من إخواني عدم الخروج معي بعد الدرس لأني أحتاج إلى أن أخرج سريعا. تقبل الله من الجميع، وشرح الله صدور الجميع، ووسع أرزاق الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل تفقهنا في دين الله عز وجل، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولا زلنا نشرح في كتاب الفرائض، وقبل أن نشرع في قراءة ما ييسر الله قراءته وشرحه، أنبه على تصحيح مثالين تقدما معنا. أما الأول فهو عندما تكلمنا عن عول الستة إلى 10، وذلك في المسألة الشريحية كما بيناها، ثم ذكرنا مثالا آخر، وقلنا ومثلها زوج لو تركت زوجا و أختا لأب وأما وأخ لأم، والخلل هناك أن أعطينا الأم الثلث وهي تأخذ السدس لوجود الجمع مع الإخوة، فهذا مثال لعول الستة إلى ثمانية. وإذا أردنا إصلاح هذا المثال نعم فإنا نقول ماتت ميتة وتركت زوجا وأختين لأب وأما وأخوين لأم وأخوين لأم. وأما المثال الثاني الذي نصلحه فإنا قلنا في مسائل الحمل من الأمثلة، قلنا لو مات ميت عن بنت وأم وعم شقيق وزوجة أب حامل، والخلل هنا أن قلنا مات ميت عن بنت، والصواب مات ميت عن أخت شقيقة، مات ميت عن أخت شقيقة، فضع بدل البنت أختا شقيقة، وحيثما قلنا وللبنت فضع وللأخت الشقيقة. ثم نواصل قراءة ما ذكره الشيخ ونشرحه بإذن الله، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: باب ميراث الخنثى.
نعم، باب ميراث الخنثى، وأصل الكلمة من الخنث، أصل الكلمة من الخنث، وهو الاختلاط والاشتباه، الاختلاط والاشتباه. والخنثى آدمي لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى، آدمي لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى، وهو على قسمين: القسم الأول خنثى يتبين أمره من الولادة، خنثى يتبين أمره من الولادة من صغره يتبين أمره، نعم يولد بآلة رجل وآلة امرأة، لكن يتبين أمره منذ ولادته بأن تكون إحدى الآلتين عاملة والأخرى معطلة، ويظهر هذا في البول، فقد يبول بآلة الذكر فقط، وهذا يتبين أمره أنه ذكر منذ ولادته، وقد يبول بآلة الأنثى فقط، وهذا يتبين أمره منذ ولادته أنه أنثى. ثم هناك تفاصيل يسيرة سيذكرها المصنف ونعلق عليها إن شاء الله. وقد يكون خنثى مشكل، الخنثى المشكل هو الذي لم يتبين أمره، وهو على قسمين: خنثى مشكل في الصغر، خنثى مشكل في الصغر ويتبين أمره عند البلوغ، خنثى مشكل في الصغر ويتبين أمره عند البلوغ، يعني عندما ولد مثلا كان يبول من الآلتين معا وبقدر واحد، هنا لا يتبين أمره، لكن إذا بلغ فإنه مثلا تظهر له اللحية التي تظهر للرجال فيتبين أمره أنه ذكر، أو يحيض أو تحيض وينزل منها الحيض المعروف فيتبين أمره أنه أنثى، فهذا خنثى إلى أمد، خنثى إلى أمد. وهذا إن أمكن الورثة الانتظار إلى أن يتبين أمره فهو أحسن، فهو أحسن. أما إذا لم يمكن الورثة الانتظار حتى يتبين أمره فإنه يعني يعطى الميراث ميراث الخنثى المشكل كما سنبينه إن شاء الله. والثاني من لا يتبين أمره حتى عند البلوغ، ما تظهر علامة تبين هل هو ذكر أو أنثى حتى عند بلوغه، وهذا خنثى مشكل مطلقا. وبناء على هذا نقرأ كلام المصنف رحمه الله. طبعا الخنثى أجمع العلماء على توريثه، أجمع العلماء على توريثه. نعم.
قال رحمه الله: وهو من له شكل الذكر وفرج المرأة.
نعم، هذا تعريف الخنثى، هذا تعريف الخنثى، من يولد بآلتين، بآلة ذكر وآلة أنثى. نعم.
قال رحمه الله: ويعتبر ببوله،
يعتبر ببوله أن يتضح أمره في صغره ببوله، إذا كان يبول من إحدى الآلتين دون الأخرى، فإن كان يبول من آلة الرجل فقط فهو ذكر، وإن كان يبول من آلة الأنثى فقط فهو أنثى. نعم. طبعا يعني إذا كان يبول من آلة الذكر فهو ذكر ويعطى ميراث الذكر، وإذا كان يبول من آلة الأنثى فقط فهو أنثى ويعطى ميراث الأنثى، فلا إشكال في أمره، لا إشكال في أمره. نعم. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، فإن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن كان يبول من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة. وقد ذكر الفقهاء حديثا ينمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه موضوع، لكنه موضوع، ولذلك أعرضنا عن ذكره. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح أن عليا رضي الله عنه ورث خنثى من حيث يبول، روى عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح أن عليا رضي الله عنه ورث خنثى من حيث يبول. نعم.
قال: ويعتبر ببوله فبسبقه من أحدهما،
يعني إذا بال من الآلتين، بال من آلة الذكر وبال من آلة الأنثى، ولكن بوله من إحداهما سابق لبوله من الأخرى فالعبرة بالسابق، فإن كان السابق بوله من آلة الذكر فهو ذكر، وإن كان السابق بوله من آلة الأنثى فهو أنثى. نعم.
قال: فإن خرج منهما معا اعتبر بأكثرهما،
يعني إن بال من الآلتين في وقت واحد، بال من آلة الذكر وآلة الأنثى في وقت واحد، ليس هناك سابق، ليس هناك سابق، فإن المعتبر كثرة البول، فما يبول منه أكثر هو المعتبر، فإن كان يبول من آلة الذكر أكثر فهو ذكر، وإن كان يبول من آلة الأنثى أكثر فهو أنثى. نعم.
قال فإن استويا فمشكل.
فإن استويا يعني استوى بوله من آلة الذكر وآلة الأنثى في الزمن والقدر، ليس هنا كثرة بل مستويان، فهو خنثى مشكل. والخنثى المشكل كما قلت لكم قد تكون إلى أمد، إلى وقت البلوغ، وتظهر علامات عند البلوغ تكشف أمره وتبين أمره هل هو ذكر أو أنثى. ولذلك قال الإمام ابن حزم رحمه الله: واتفقوا أنه إن ظهرت علامات المني والإحبال والبول من الذكر وحده أنه رجل في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها. انتبهوا، قال واتفقوا أنه إن ظهرت علامات المني، أي المني المعروف، وتحقق أنه مني، هذا متى يكون؟ يكون عند البلوغ، يكون عند البلوغ. والإحبال يعني أن يطأ امرأة فتحمل منه، وهذا إنما يكون بعد البلوغ. قال والبول من الذكر وحده، هذه العلامة التي تكون عند الصغر، هذه العلامة التي تكون عند الصغر. إذن قد يتبين أمره عند الصغر وقد يتبين أمره عند البلوغ باتفاق العلماء. وقال رحمه الله: واتفقوا أنه إن ظهرت علامات الحيض المتيقن أو الحبل أو البول من الفرج وحده فإنه أنثى في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها. قلت أيضا يا إخوة، مما يبين أمر الخنثى في زماننا ما وصل إليه الطب من التحاليل وصور الأشعة، فصورة الأشعة قد تبين أن الخنثى ذكر أو أنثى، فقد يتبين بالأشعة أن آلة الأنثى في الظاهر فقط، أما في الداخل فليس لها امتداد، وأن آلة الرجل مكتملة في الظاهر والباطن، آلة رجل كاملة، فيتبين أنه رجل. قد تكون مثلا آلة الأنثى واصلة إلى المثانة لكنها ليست كاملة، أما آلة الرجل فكاملة، فيتبين أنه ذكر. والعكس، وهناك أيضا تحاليل يجريها الأطباء في زماننا يتبين من خلالها هل هذا ذكر أو أنثى. وأيضا قد يقوم الطبيب بعملية استكشافية، عملية جراحية استكشافية، يعني يفتح البطن ليستكشف يعني هل هذا أنثى أو ذكر. فهذه من العلامات المعتبرة التي يتبين بها أمر يعني الخنثى. ولذلك يا إخوة، الخنثى أصلا بالنسبة للناس قليل جدا، والخنثى المشكل أقل، وفي زماننا اليوم لا تكاد توجد خنثى مشكل، لأن الأطباء في الغالب يكشفون أمرها. لكن ما دام أنها توجد فإن الفقهاء لا يضيعون حق أحد ويبينون كيف تكون القسمة. نعم.
قال رحمه الله: فإن رجي كشفه بعد كبره أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي.
نعم، فإن رجي كشفه بعد كبره، أي إن لم يتبين أمره وهو صغير، ورجي أن يتبين أمره عند البلوغ، وهذا يشمل كل خنثى قبل البلوغ. كل خنثى قبل البلوغ إذا لم يتبين أمره يرجى أن يتبين عند البلوغ، يرجى أن يتبين عند البلوغ. فهذا إن حصل ومات مورث له وهناك ورثة، إن صبر الورثة وانتظروا حتى يبلغ، قالوا ما عليه نصبر حتى يبلغ، وإذا بلغ يتبين إن شاء الله، فتقسم المسألة على أنه ذكر أو أنثى، فهذا أحسن وأفضل وأحوط للمال، وأحوط للمال. أما إن لم يصبر الورثة فإن الميراث يقسم، لأنه تقدم معنا يا إخوة أن الورثة لا يجبرون على الانتظار، لا يجبرون على الانتظار، بل يقسم المال ويحتاط في هذه القسمة. فنقسم المسألة أولا على أنه ذكر، ثم تقسم على أنه أنثى. وإذا قسمنا المسألة على أنه ذكر، قسمنا عليه وعلى بقية الورثة، ثم قسمنا المسألة على أنه أنثى، قسمنا عليه وعلى بقية الورثة، فإنا نعطيه هو الأقل، الأقل في المسألتين، ونعطي من معه الأقل. هذا معنى اليقين، نعطيه الأقل ونعطي من معه الأقل. ومن كان يحجب في إحدى المسألتين لا يعطى شيئا، كما لو مات ميت عن زوج، ماتت ميتة عن زوج وأب وخنثى مشكل، فإنا نقسم المسألة على أن الجنين ذكر، يعني نقسم المسألة على أن الميتة ماتت عن زوج وأب وابن، ماتت عن زوج وأب وابن، فللزوج الربع وللأب، نعم نضيف الأب أيضا حتى تصلح المسألة فيها فائدة، يعني ماتت عن أب وزوج وخنثى مشكل. ذكرت الأب أنا ولا ما ذكرت؟ ذكرت، طيب ترى ننسى أحيانا. وللأب السدس وللابن الباقي، لأن الابن عصبة والأب هنا سيأخذ السدس، وأصل المسألة من 12، للزوج 3 وللأب 2 وللابن 7، ثم نقسم المسألة على أن الخنثى بنت للزوج الربع وللبنت النصف والباقي للأب، ونجعل أصل المسألة من 12 لنقارن. طبعا هناك عند الفرضيين طريقة في جدولة معينة، لكن ما نستطيع أن نفرضها هنا لأنها تحتاج إلى كتابة، فنحن بس نبين يعني معنى كلام الفقهاء، معنى كلام الفقهاء. فنفرض المسألة من 12، للزوجة 3، للزوج 3، وللبنت 6، وللأبي 3، ثم ننظر فنجد أن الزوج يأخذ في كلا المسألتين 3 من 12، ما في أقل هنا، فنعطيه نصيبه كاملا، نعطيه 3 لاستوائه في المسألتين. ونجد أن الأب يأخذ في مسألة الذكر 2، وفي مسألة الأنثى ثلاثة، فكم نعطيه؟ نعطيه اثنين، نعطيه الأقل. ونجد أن الخنثى في مسألة الذكر يأخذ سبعة، وفي مسألة الأنثى تأخذ ستة، فنعطيه ستة لأنه الأقل، ويبقى واحد يكون موقوفا كما قال المصنف. نعم.
قال رحمه الله: ووقف الباقي لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره، أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج.
نعم، يعني أن الباقي يوقف إلى أن يتبين أمر الخنثى عند البلوغ، إلى أن يتبين أمر الخنثى عند البلوغ، فيتبين أنه ذكر بنبات لحيته كلحى الذكور، لأن المرأة قد يظهر لها بعض الشعر على الذقن، هذه ليست لحية، وإنما تظهر له لحية كما تظهر للرجال. وإمناء ذكره، المني المعروف بيقين، يعني نتيقن أنه مني. فنرجع إلى مسألة الذكر، نرجع إلى مسألة الذكر التي حللناها، ونعطيه ما استحقه فيها وهو سبعة، وقد أعطيناه كم؟ ستة، فندفع له الواحد الموقوف، ندفع له الواحد الموقوف، ويبقى الورثة كما أخذوا. هذا إذا ظهر أنه ذكر، أي أو إلى أن تظهر عليه علامة كونه أنثى كالحيض المتيقن، المتيقن، واستدارة ثديه وصيرورته كأثداء النساء. هذا معنى تفلك الثدي، يعني استدارة الثدي وصيرورته كأثداء النساء، أو نزول المني المعلوم من آلة الأنثى، أو نزول المني المعلوم من آلة الأنثى. فنرجع إلى مسألة الأنثى، فنرجع إلى مسألة الأنثى، وقد استحق الخنثى فيها ستة، وقد أعطيناه ستة، ونعطي الواحد الموقوف للأب لأنه المستحق له، لأنه استحق في مسألة الأنثى ثلاثة وقد أعطيناه اثنين، فنكمل له الثلاثة بهذا الواحد الذي وقفناه. نعم.
قال رحمه الله: فإن مات أو بلغ بلا أمارة واختلف إرثه،
يعني إن مات قبل أن يتبين أمره، مات قبل البلوغ، مات قبل البلوغ، أو بلغ مشكلا فلم تظهر عليه علامة مبينة، فهنا سنيأس من انكشاف أمره، لأنه إذا لم ينكشف عند البلوغ فالغالب أنه لا ينكشف بعد ذلك، فنيأس من انكشاف أمره. نعم.
قال: واختلف إرثه، أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى،
أي إن كان يرث في حال كونه أنثى وحال كونه ذكرا، ويختلف إرثه في الحالين، فإنه يعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى، كالمسألة التي معنا، يرث حال كونه ذكرا سبعة فنعطيه نصفها، وتحتاج المسألة إلى تصحيح حتى يكون النصف صحيحا، ويرث حال كونه أنثى ستة فنعطيه نصفها ثلاثة. أما إذا كان ميراثه لا يختلف في الحالين بأن كان أخا لأم، فإن الأخ لأم لا يختلف ميراثه سواء كان ذكرا أو أنثى، وقد تقدم التنبيه على هذا. فيعطى نصيبه، يعطى نصيبه ما دام أنه لا يختلف هنا وهنا يعطى نصيبه. وأما إذا كان يرث في حالة دون حالة، إذا كان يرث في حالة كونه ذكرا ولا يرث في حالة كونه أنثى أو العكس، كما لو مات ميت وترك بنتا وولد أخ شقيق خنثى، مات ميت وترك بنتا وولد أخ شقيق خنثى، فهنا يرث في حالة الذكور فقط، فهنا يرث في حالة ترك ماذا؟ نعم، يرث في حالة الذكور فقط، يرث في حالة الذكور فقط. أو ماتت ميتة عن زوج وأخت شقيقة وولد أب خنثى، فهنا يرث الخنثى في حالة الأنوثة فقط. الشاهد إذا كان يرث في حالة دون حالة فإنا نعطيه نصف ما يرث، إذا كان في حالة يسقط ما يرث شيئا وفي حالة يرث، مثلا يرث اثنين مثلا، فإنا نعطيه نصف الاثنين، نعطيه واحدا. هكذا يكون ميراث الخنثى المشكل. نعم.
قال رحمه الله: باب ميراث الغرقى ونحوهم.
هذا مهم جدا لأن البلوى به كثيرة، والمقصود إذا مات أكثر من اثنين، إذا مات اثنان فأكثر، يرث أحدهما الآخر وخفي حال موتهم. هل سبق أحدهما الآخر أم ماتا معا؟ يعني مات اثنان فأكثر وأحدهما يرث الآخر، هذا يرث هذا لو مات قبله وهذا يرث هذا لو مات قبله، يعني كل واحد منهما يرث الآخر لو مات الثاني قبله. وخفي علينا حالهما، هل ماتا معا في وقت واحد أو مات أحدهما قبل الآخر؟ كالذين يموتون غرقا، كما لو غرقت سفينة، وكما في الفيضان مثلا ما أصاب إخواننا في ليبيا، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجبر كسرهم، وأن يغفر لموتاهم، وأن يشفي المصابين الجرحى منهم والمرضى، وأن يعوض من فقد شيئا خيرا مما كان في يده. في هذا الفيضان ماتت أسر مع بعضها ولا يدرى هل الأب مات قبل أو الأم أو الأبناء، وكذلك كما في الزلازل كما حصل لإخواننا في المغرب، وندعو لهم بمثل ما دعونا لإخواننا في ليبيا وهم إخواننا، والله إن الذي يؤلمهم يؤلمنا، وإنا لنألم لمصاب المسلم في أي بقعة من بقاع الأرض، وندعو لإخواننا سواء عرفناهم أو لم نعرفهم. ففي الزلازل تقع البيوت وقد تقع على أسرة كاملة بل على أسر إذا كانت عمارة، ويموتون ولا ندري في الغالب من مات قبل الآخر. وكذلك ما يحصل في سقوط العماير نسمع يقولون في البلد الفلاني سقطت عمارة على أهلها، وكذلك ما يقع في سقوط الطائرات، فإن الطائرة إذا سقطت في الغالب يموت كل من فيها، وقد يكون فيها أسرة كاملة، ولا ندري من مات قبل الآخر. ومن ذلك أيضا حوادث السيارات، فاليوم السيارات حوادثها كثيرة. نسأل الله أن يحمي المسلمين. يخرج الأب ومعه زوجته ومعه أبناؤه، ثم يأتي الخبر أنه وقع لهم حادث وماتوا جميعا. كم سمعنا عن أسرة ذهبت إلى العمرة، وفي ذهابها إلى العمرة ماتوا في حادث سيارة، أو رجعوا من العمرة وماتوا في حادث سيارة، فيموتون جميعا أو يموت كثير منهم، ولا ندري، يخفى علينا الحال، من الذي مات قبلهم. ولذلك قلت إن هذا الأمر يعني تعم به البلوى كثيرا بين الناس. فهؤلاء إن علم تقدم موت أحدهما على الآخر ولو يسيرا، كأن أخبرنا أحدهما من تحت الأنقاض أن الآخر قد مات، يعني لو حبس الزلزال اثنين تحت الأنقاض وسمعنا صوت الابن يقول أبي قد مات، ثم سكت، ثم حفرنا فوجدنا الابن والأب ميتين، هنا علمنا أن الأب قد مات قبل الابن. وفي هذه الحال يورث اللاحق من السابق بالإجماع، يورث اللاحق من السابق بالإجماع. وإما أن يتحقق من موتهما معا في وقت واحد، يعني نعلم ونتحقق أنهما ماتا في وقت واحد، وهنا لا توارث بينهما إجماعا، هنا لا توارث بينهما إجماعا. وإما أن يجهل الحال، فلا يعلم هل ماتا معا أم سبق أحدهما الآخر، فهنا عند الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية لا توارث بينهما. أما الحنابلة فسيأتي قولهم في كلام المصنف. وإما أن يعرف سبق أحدهما الآخر من غير تعيين، يعني علمنا أن أحدهما مات قبل الآخر، كأن سمعنا صوت واحد فقط ولكن ما ندري هذا الصوت لمن، ووجدناهما ميتين، فهنا في الحقيقة علمنا أن أحدهما مات قبل الآخر لكن جهلنا عينه. وهنا عند الجمهور لا توارث بينهما. وأما الحنابلة فيأتي كلامهم. وإما أن يعلم السابق منهما ثم ينسى، كما لو حصل في الزلزال يا إخوة وسمع المسعفون الابن يقول أبي مات، لكن مع ما يرون من أمور تأثرت عقولهم ونسوا، يقولون نعم نادانا واحد هنا لكن ما ندري هل هو الأب أو الابن، فعلمنا ثم نسي، علمنا السابق بعينه ثم نسي. وهنا أيضا عند الجمهور لا توارث بينهما، وأما الحنابلة فيأتي كلامهم. إذن يا إخوة، متى يرث الهدم والغرق على من ذكرنا، على ما ذكرنا من الأمثلة عند الجمهور؟ متى يرث بعضهم من بعض؟ متى يرث بعضهم من بعض؟ الجواب في حالة واحدة، إذا علمنا سبق أحدهما للآخر، فإن اللاحق يرث من السابق فقط، وما عدا ذلك فلا توارث، وما عدا ذلك فلا. وهذه المسألة واضحة بينة، تحل كسائر المسائل بالنسبة للجمهور. وأما الحنابلة فنسمع كلام المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمة الله عليه: إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث.
وقد علمنا أن هذا محل إجماع، إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث بالإجماع، لعدم تحقق شرط الميراث فيهما، إذ شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهنا تحققنا أن المورث والوارث في الجانبين ماتا معا، فلم يتحقق شرط الميراث. نعم.
قال: وكذا إن جهل الأسبق.
نعم.
أو علم ثم نسي.
نعم، يعني إن جهل حال موتهما، هل ماتا معا أو سبق أحدهما الآخر، أو جهل من الذي سبق الآخر، أو علم أن أحدهما مات قبل الآخر لكن نسيناه، لكن نسيناه، فهنا عند الحنابلة لا يخلو الأمر من حالين: الحالة الأولى أن يدعي ورثة كل واحد سبق الآخر، ورثة لو فرضنا أن الذين معنا أب وابن، فادعى ورثة الابن أن الأب مات قبل الابن من أجل أن يرث الابن من ماله، أو ليدفعوا يعني الإرث معهم، أو العكس، ادعى ورثة الأب أن الابن مات قبل الأب من أجل أن يرث الأب. وهذه متى تكون يا إخوة؟ تكون إذا اختلف في المال، يعني مثلا قد يكون الأب كما يقولون مليونير، عنده في البنك 10 ملايين رصيد، وقد يكون الابن مديونير ما عنده شيء، ما عنده. إذا أردنا القسمة نقول لهم إن كان عندكم شيء سددوا عنه، فهنا قد يرغب في الميراث وقد يرغب في دفع الميراث، فيدعي الورثة هذا لتحقيق الميراث أو لدفع الميراث. وهذه قال فيها المصنف: نعم.
قال: وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينة، سبق الآخر ولا بينة، أو تعارضتا وتحالفا.
يعني إذا ادعى الورثة، أو إذا ادعى ورثة كل واحد موت الآخر قبله ولا بينة مع كلا الجانبين، لا بينة لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، أو كان لكل جانب بينة، ورثة الأب أقاموا بينة وورثة الابن أقاموا بينة، هنا ماذا سيقع؟ تعارض بين البينات، وإذا تعارضت البينات تساقطت. وتحالف أي حلف كل جانب على نفي دعوى الآخر. قلنا لهم عندكم بينة، ما أقاموا بينة، أو كل أقام بينة فتعارضت فتساقطت. قلنا لهم تحالفوا، احلفوا، كل واحد ينفي يحلف على نفي دعوى الآخر. هذا يدعي أن مورثه مات عقب مورث هذا، فنقول له، نقول لهذا انفي، ونقول لهذا انفي، احلف على هذا. فإن حصل هذا فلا توارث بينهما. لما؟ لأن شرط الميراث لم يتحقق، لأن شرط الميراث لم يتحقق. شرط الميراث أن يعلم أن الوارث كان حيا بعد موت المورث ولو لحظة، وهنا لم يقع، لم نعلم. ولا إرث مع الشك كما قاله الإمام مالك في الموطأ، لا إرث مع الشك. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم يدعي.
طبعا في هذه الحالة الحنابلة يوافقون الجمهور أو يخالفون الجمهور؟ يوافقون الجمهور، لا توارث، لا توارث. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم يدعي ورثة كل سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته.
يعني إن لم يختلف الورثة ولم يدعي طرف سبق موت الآخر، فإن عند الحنابلة نورث كل واحد منهما من الآخر. فمثلا لو مات ابن وأب في حادث سيارة وجهلنا السابق منهما ولم يختلف الورثة، فإنا نقسم المسألة على أن الميت هو الأب، ونجعل الابن من الورثة، ثم نأخذ نصيب الابن من الأب، ليقسم بين ورثة الابن خاصة دون الأب، دون الأب. وهذا ما يسميه الفقهاء بالطارف، المال الذي حصل من الميراث يسمونه الطارف، يعني الجديد. طبعا هنا قلنا دون الأب حتى لا يصبح هنا دور، لو أدخلنا الأب سندخل الابن ثم ندخل الأب ونبقى ندور في حلقة مفرغة، فنأخذ نصيب الابن من الأب ونقسمه بين ورثة الابن فقط دون الأب، دون الأب. ثم نقسم المسألة على أن الميت الابن، ونجعل الأب من الورثة، ونجعل الأب من الورثة، ثم نأخذ نصيب الأب ليقسم بين ورثته غير الابن، ليقسم بين ورثته غير الابن. وهذا معنى قول فقهاء الحنابلة: ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله. تلاد ماله يعني القديم الذي قبل الموت، دون الطارف يعني الذي حصل بالميراث، الذي حصل بالميراث. واستدلوا لذلك بأن عمر رضي الله عنه في طاعون عمواس كان إذا مات أهل البيت ولم يعلم المتقدم من المتأخر يقول: ورثوا بعضهم من بعض. هكذا رووا الأثر، يقول: ورثوا بعضهم من بعض. قال الألباني: ضعيف، وتكلم عن لفظه وسنده في إرواء الغليل. وجاء عن إياس بن عبد المزني رضي الله عنه أنه سئل عن بيت سقط على ناس فماتوا فقال يورث بعضهم من بعض، يورث بعضهم من بعض. رواه سعيد بن منصور في سننه والدارقطني وصححه الألباني، يعني الموقوف صحيح على إياس المزني، أما أثر عمر رضي الله عنه فضعيف. وقد علمنا أنه عند الجمهور لا يتوارثون إلا في حالة العلم بالسبق، سواء اختلف الورثة أو لم يختلفوا، وهذا عندي والله أعلم هو الأقوى وهو الأرجح. يعني يا أخوة، الحالة الثانية التي ذكرناها من مفردات مذهب الحنابلة، من مفردات مذهب الحنابلة، والأرجح عندي والأقوى والله أعلم هو مذهب الجمهور أنه لا توارث بينهما، لأن حال اتفاق الورثة أو اختلاف الورثة الأمر واحد، لم يتحقق تأخر موت أحدهما عن الآخر، فكونهم اختلفوا أو اتفقوا ليس مؤثرا، ليس مؤثرا، لأن العبرة هل تحقق شرط الميراث أو لم يتحقق، وهذا لا يغيره اتفاق الورثة أو اختلاف الورثة. وقد روى سعيد بن منصور في سننه والدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال كل قوم متوارثون عمي موتهم، عمي موتهم في هدم أو غرق فإنهم لا يتوارثون ويرثهم الأحياء. يعني كل ورثة يرثون ميتهم، أما هم فلا يتوارثون. وهذا حسنه الإمام الألباني رحم الله الجميع. وروى الحاكم عن جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما توفيت هي وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في يوم فلم يدر أيهما مات قبل، فلم ترثه ولم يرثها. هذا في يعني زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وأن أهل صفين لم يتوارثوا وأن أهل الحرة لم يتوارثوا. وقال الحاكم إسناده صحيح، ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني، فإسناده صحيح، وعلى هذا عمل الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا هو الأرجح مذهب الجمهور أنه في الهدم والغرق وجميع أحوال الأحوال التي يموت فيها اثنان أو ثلاثة أو أكثر معا، وكان كل واحد منهما يرث الآخر لو أن يعني مورثه مات قبله، وعمي علينا الحال، فإنه لا توارث. أما إذا تبين الحال وعلمنا السابق واللاحق فإن اللاحق يرث من السابق. هذه المسألة، ولعلنا نقف عند هذا الموطن، وأنبه الإخوة إلى أن جميع دروسي ستتوقف لمدة 3 أسابيع. عندي دورة في الكويت سأشرح فيها إن شاء الله كتاب البلبل مختصر الطوف على الروضة كاملا، وثم عندي دورة في إندونيسيا سأشرح فيها إن شاء الله أصول العقائد الإسلامية للإمام السعدي رحمه الله عز وجل، ثم نرجع إليكم إلى دروسنا التي هي أحب إلي من الماء البارد على العطش. أسأل الله عز وجل أن يجزيكم عني خيرا، ووالله ثم والله إني لأرى لمن يحضر الدرس منة علي، وأسأل الله عز وجل أن يعينني على القيام بحقكم، وأن يعينني على الاجتهاد في تحقيق ما أطرح من العلم، وأن أبذل كل ما أستطيع قبل أن أطرح عليكم ما أطرح. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، وأعتذر عن إجابة الأسئلة، كما أطلب من إخواني عدم الخروج معي بعد الدرس لأني أحتاج إلى أن أخرج سريعا. تقبل الله من الجميع، وشرح الله صدور الجميع، ووسع أرزاق الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.